أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في تعريف المسند إليه بالإشارة، ولكن قبل ذلك نتعرض إلى مسألة جزئية مرت في درس الأمس، وهي قول الماتن أو للتنبيه عند تعقيب المشار إليه بأوصاف على أنه جدير بما يرد بعد. قوله أو التنبيه عند تعقيب المشار إليه بأوصاف، مراده أن يكون الوصف متأخرا عن المشار إليه، كما في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. مراد الماتن هاهنا أن الأوصاف تقع بعد المشار إليه، فقد وصفهم بالهداية ووصفهم أيضا بالإفلاح أو بالفلاح، وهذه الأوصاف قد وقعت بعد المشار إليه بعد اسم الإشارة. ولكن بعض الشراح فسر هذه الجملة في كتابه بهذه العبارة، قال التنبيه على تعقيب المشار إليه بأوصاف، أي جعل اسم الإشارة بعقب الأوصاف. وهذا فيه مشكلة من وجهين. المشكلة الأولى أن عقب عندما تتعدى بالباء فإنها تتعدى بالباء إلى مفعولين، ويلزم حينئذ أن الذي تدخل عليه الباء هو الذي يكون في حيز التأخير. فتقول مثلا عقبت الصلاة بالتسبيح، فمعناه أن التسبيح قد وقع متأخرا عن الصلاة، فما يقع في حيز الباء هو المؤخر. جيد، ولا خفاء عند الطرفين، عند القائلين، عند كل الشراح في أن الأوصاف هي التي تقع بعد اسم الإشارة. ولذلك قال أي تعقيب المشار إليه بأوصاف، ما وقع في حيز الباء هي الأوصاف، وهذا معناه أن المشار إليه يتقدم على الأوصاف. ولكن هذا الشارح قال أي جعل اسم الإشارة بعقب الأوصاف، فجعل الباء داخلة على اسم الإشارة، جعل اسم الإشارة بعقب الأوصاف، لا التفت، لا جعل عقب اسم الإشارة بالأوصاف، لا أنه عقب اسم الإشارة بالأوصاف، بل جعل اسم الإشارة بعقب الأوصاف. فالمشكلة في مثل هذا التعبير أن الباء حقها أن تدخل على ما يكون متأخرا، وقد أدخلها هذا المفسر على ما يكون متقدما، أو فقل لم يدخلها على ما حقه التأخير، لم يدخلها على الأوصاف. هذا أولا. وثانيا أن في هذا التفسير تكلف تأويل الإشارة بالمشار إليه أو تأويل المشار إليه بالإشارة، لأن أصل الجملة تعقيب المشار إليه، والمشار إليه شيء واسم الإشارة شيء آخر، لأن اسم الإشارة يدل على ذلك المشار إليه ويرشد نحوه، فالعلاقة بين اسم الإشارة والمشار إليه علاقة متقدم ومتأخر أو علاقة دال ومدلول. ولذلك فلا معنى ولا حاجة إلى ارتكاب مثل هذا التكلف، لأنه عندما فسر هذه العبارة بأنها الجعل أي الإيراد أي الاستعمال، امتنع حينئذ أن يقول جعل المشار إليه إلى آخره، لأن المتكلم لا يأتي بالمشار إليه وإنما يأتي بالإشارة حقيقة، وهي التي ترشد إلى المشار إليه. ففيه تكلف من وجهين أو فيه فساد من وجهين: الأول أن هذا التفسير يستلزم تأويل المشار إليه بالإشارة، والثاني أنه قد أدخل الباء على حيز المتقدم، في حين أن حق ما تدخل عليه الباء أن يكون متأخرا. ولذلك تجد أن الشارح استدل لهذا المطلب بقول اللغويين، ولذلك قال: تقول أي عند إيراد الأوصاف على عقب المشار إليه، يعني على عقبه يعني على إثره يعني بعده، يقول عقبه فلان إذا جاء على عقبه، ثم تعديه بالباء إلى المفعول الثاني وتقول عقبته بالشيء. شوف الباء دخلت على الشيء، قال إذا جعلت الشيء على عقبه، جيد. وبهذا ظهر فساد ما قيل إن معناه عند جعل اسم الإشارة بعقب أوصاف، المعنى عند جعل اسم الإشارة بعقب أوصاف. كيف كان المسألة؟ وإلا التفت، لا فرق بينهما في المعنى، المعنى على كلا التفسيرين واضح، وإنما الفرق أو المشكلة فقط في مخالفة القاعدة اللغوية وعدمها. وأما تعريف المسند إليه، وأما هذه حديثة عهد تلك في آخر الدرس، وأما تعريف المسند إليه بإيراده معرفا بالألف واللام أو باللام كما يجري على الألسن، فهذا يأتي لنكات، ولكن يلزمنا في الرتبة السابقة أن نتعرض إلى تقسيمات الألف واللام وإلى مورد كل قسم من هذه الأقسام. والحاصل أن الألف واللام موضوعة بوضع واحد للتعيين، ولكنها تارة يؤتى بها لتعين مدخولها في الخارج، وأخرى تكون من أجل تعيين مدخولها في الذهن. فإن كانت لأجل تعيين المدخول في الخارج سميت لام العهد الخارجي، وأما إذا أتي بها من أجل تعيين المدخول في الذهن فتسمى لام الحقيقة، وذلك لأن الموجود في الذهن هي الحقائق وحدها أو الطبائع أو المفاهيم، فتسمى هذه اللام لام الحقيقة. إذن فليس الأمر أن للام أوضاعا متعددة، وضعت بوضع للعهد، ووضعت بوضع للحقيقة، وبوضع للاستغراق. بل اللام أو للام معنى واحد وهو التعيين. غاية الأمر أنها تارة ينوى بها تعيين مدخولها خارجا، وأخرى يراد تعيين مدخولها ذهنا فقط. والحاصل أن اللام الموضوعة للتعيين تنقسم باعتبار تعين أو وعاء تعين مدخولها إلى قسمين: إما أن تعين مدخولها في الخارج فهي لام العهد الخارجي، أو تعين مدخولها في الذهن فهي لام الحقيقة. ثم التي تعين مدخولها في الخارج، اللام الموضوعة للتعيين إما أن تعين مدخولا في الخارج، أو هذه تسمى لام الحقيقة، لأن ما هو موجود في الذهن هي الحقائق، وهذه تسمى لام العهد الخارج. ثم إن لام العهد الخارجي تنقسم إلى قسمين، لأن إما أن يتقدر ذكر مدخولها يعني ما تدخل عليه الأداة، إما أن يكون قد تقدم لها له ذكر أو لا. وإن كان قد تقدم لمدخولها ذكر، فإما أن يكون هذا المدخول قد ذكر صراحة أو كناية وتلويحا، هذه تسمى لام العهد الذكر الصريح، وهذه تسمى لام العهد الذكر الكناية. سنأتي بمثال لكل قسم من هذه الأقسام. ثم إذا لم يتقدم لمدخولها ذكر فأيضا هي على قسمين، لأن هذا المدخول إما أن يكون معلوما لدى المخاطب بحضوره عنده حسا، أو يكون معلوما بغير الحس، يعني من غير حضور الحس. واضح؟ إما أن يكون معلوما لدى المخاطب بسبب حضوره حسا، كما يقال لمن سدد سهما مثلا القرطاس، أو كما يقال، التفت الآن، كما يقال حال مجيء الشيخ يقال جاء الشيخ. فهنا هو معلوم عند المخاطب بسبب حضوره حسا، بسبب رؤيته المباشرة له، أو يكون معلوما بغير الحس، هو كما إذا كان معهودا في الذهن في رتبة سابقة. هذه تسمى إذا كان معلوما لدى المخاطب بحضوره عنده حسا، فهذه تسمى لام عهد الحضور. وأما إذا كان معلوما لدى المخاطب من غير حضوره حسا، فهذه التي يعبر عنها عند النحاة بأنها لام العهد الذهن، ولكنها عند أهل البيان هي مع لام العهد الحضوري تسمى بلام العهد العلمي،
لام العهد العلم.
فلام العهد العلم عند أهل البلاغة تشمل لام العهد الحضوري وتشمل لام العهد الذهني عند النحاة. هذا بالنسبة إلى لام العهد الخارج. وأما لام العهد الذهني، عفوا، لام الحقيقة، وهي اللام التي تدخل لتعين مدخولها في الذهن، فهذه أيضا على أقسام، لأن إما أن يشار إليها، أن يشار بها إلى الحقيقة من حيث هي هي، ومن دون اعتبار وجود أفرادها، أو يشار بها إلى الحقيقة بما هي مرآة لأفرادها. هذه تسمى لام الجنس، لأن الحكم يكون مصبّا على الجنس لا على أفراد. وأما اللام التي يشار بها إلى الحقيقة بما هي مرآة لأفرادها، فهذه أيضا على قسمين، إما أن يشار بها إلى الحقيقة الموجودة في ضمن فرد واحد مبهم، يعني غير، شو يعني مبهم؟ يعني غير معين، لا في الذهن ولا في الخارج، أو أن يشار بها إلى الحقيقة من حيث وجودها في ضمن جميع أفرادها. فالتي يشار بها إلى الحقيقة الموجودة في ضمن فرد واحد مبهم غير معين لا في الذهن ولا في الخارج، هذه تسمى عندنا عند أهل البيان لام العهد الذهني، وهي قسم من أقسام لام الحقيقة. فلام العهد الذهني التي عند أهل البيان مباينة بشكل كلي للام العهد الذهني الموجودة عند أهل النحو. ثم اللام التي يشار بها إلى الحقيقة الموجودة في ضمن جميع أفرادها أيضا على قسمين، لأن إما أن تشمل جميع الأفراد التي يتناولها اللفظ، كل فرد من الأفراد التي يتناولها اللفظ فالحكم يشمرها، فيقال إن هذه اللام لام الاستغراق الحقيقي، أو أنها تشمل جميع الأفراد التي يتناولها العرف، كما تقول مثلا هزم الأمير الجندة، ليس المراد أنه هزم كل الجنود في العالم، جيد، وإنما هزم كل جنود هذه الدولة التي هاجمها، فهذا يقال له لام الاستغراق العرف. فالأقسام على هذا سبع، وهي لام العهد الذكر الصريح، ولام العهد الذكر الكنائي، لام العهد العلمي، أو هذه لام العهد العلمي، لام الجنس، ولام العهد الذهني، ولام الاستغراق الحقيقي والاستغراق العرفي. فعند أهل البيان لام العهد الحضوري ولام العهد الذهني التي عند النحاة هذان قسم واحد وهو لام العهد العلمي. إذن فقد اتضح من هذه القسمة أمور، منها أن اللام أو أن أقسام اللام عند البيانيين مغايرة لأقسام اللام عند النحاة، ومنها أن لام العهد الذهني عند النحاة داخلة تحت لام العهد الخارجي لأنها تعين مدخولها خارجا، وأما هي عند أهل البيان فداخلة تحت لام العهد تحت لام الحقيقي لأنها تعين مدخولها في الذهن. جيد؟ وسنحاكم هذا القسم بعد أن نتعرف إلى مثال كل قسم على حدة. جيد. الآن نرجع نفس تطبيق هذا التقسيم ولكن تطبيقه على أمثلة، ثم بعد ذلك نحاكم هذه القسمة. إذن قلنا إن اللام عندما تدخل على كلمة فإنها تفيدها التعيين، لأن اللام لم توضع إلا لمعنى واحد وهو التعيين، ولكن تارة يراد تعيين مدخولها في الخارج وتارة يراد تعيينه في الذهن. فإن أريد تعيينه في الخارج فإما أن يكون هذا المدخول قد تقدم له ذكر حتى يتعين خارجا فترجع فتكون الألف واللام إشارة إلى ذلك المذكور الذي تقدم، وهذا المذكور إما أن يتقدم صراحة أو كناية. فالمتقدم صراحة كما في قوله تعالى، وهو المثال المدرسي المشهور في كل كتب النحو، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فعلم أن الرسول الذي عصاه فرعون هو عين ذلك الرسول الذي أرسلناه إلى فرعون. فهذا مثال للام العهد الذكري الصريح، أو أن يكون هذا المدخول قد تقدم له ذكر كناية أي تلويحا، وهذا كقوله تعالى حكاية عن لسان أمي مريم حيث قال وليس الذكر كالأنثى. فها هنا لم يتقدم حقيقة، التفت، تقدم ذكر لكلمة أنثى، ربي إني وضعتها أنثى، هذا تقدم، فلفظة أنثى مدخول الأنثى قد تقدم له ذكر صراحة، هذا مثال للام العهد الذكري الصريح، ولكن الذكر لم يتقدم له ذكر في الآيات السابقة. جيد؟ ولكن قد لوح وأشير بطريق الكناية إلى هذا الذكر، وين؟ في قوله تعالى حكاية عن لسانها أيضا، إني نذرت لك ما في بطني محررا. فإن لفظة ما، إني نذرت لك ما في بطني، وإن كانت عامة تشمل ما كان مذكرا وما كان مؤنثا، ولكن كلمة التحرير، والتحرير هو أن يعتق الولد أو أن يوقف الولد لخدمة بيت المقدس، والتحرير آنذاك كان مختصا بالذكور، فقد استلزم التحرير أن يكون الموقوف على خدمة بيت المقدس ذكرا. فقد ذكر حقيقة، يصدق أنه قد تقدم ذكر للذكر، ولكن بطريق الكناية، بطريق التلويح، لا بطريق الصراحة، لأن التحرير إنما كان للذكور لا للإناث. لام الجنس، لا، التفت 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 هنا هكذا، ولكن عندما قال ربي إني وضعت، عفوا، وليس هذا الذكر
جيد نعم، وليس هذا الذكر كالأنثى، لا ليس المراد منها لام لام الجنسية، سيأتي عندما نصل إلى لام الجنس. المورد الثالث أن يكون أن تدخل اللام ويراد منها تعيين مدخولها في الخارج من غير أن يتقدم له ذكر، ولكنه يكون معلوما بحضوره حسا، كما تقول لمن رأى الرجل مقبلا جاء الرجل. هنا لا يوجد عهد، لم يتقدم له ذكر، لم يتقدم للفظه ذكر لا بالصراحة ولا بالكناية، لكنك قد اعتمدت على علم المخاطب به بسبب حضوره له في الحس، أو كما تقول لمن سدد سهما القرطاس. جيد، المورد، وهذا يسمى لام العهد الحضوري عند من؟ عند النحاة، عند أهل البيان ما لا يوجد عندنا هذه التسمية، لا يوجد عندنا لام العهد الحضوري، لأنها لام العهد الحضوري ولام العهد الذهني عند أهل البيان يسميان بلام العهد العلمي. المورد الرابع للام العهد الخارجي هي أن لا يتقدم ذكر للمدخول لا صراحة ولا كناية، ولا يكون حاضرا حسا، ولكنه مع ذلك يكون معلوما، كما إذا كان هناك عهد ذهني بينك وبينه. جيد، كما في قوله تعالى إذ يبايعونك تحت الشجرة، فهنا تسمى اللام بلام العهد العلمي لأن هناك عهدا ذهنيا بينه وبين المخاطبين بهذه الشجرة، أنها أي شجرة هي. هذا بالنسبة إلى لام العهد الخارجي. وأما لام العهد أو لام التعيين التي تدخل لتعيين مدخولها ذهنا، والتي يقال لها لام الحقيقة، فإما أن يكون الحكم فيها منصبا على الحقيقة بما هي ومن غير اعتبار حضور أفرادها، وهذه تسمى بلام الجنس لأن الحكم فيها ينصب على الجنس من غير نظر إلى أفراده، وهذا كما تقول الإنسان حيوان ناطق، لأن الحيوانية والناطقية حكم على الحقيقة، لأن حقيقة الإنسان بما هي فيها من الحيوانية والناطقية، أو كما هو المثال المدرسي في النحو الرجل أفضل أو خير من المرأة. وتارة لا يكون الحكم منصبا على الحقيقة بما هي بل على الحقيقة باعتبار كونها مرآة لأفرادها، وحينئذ فإما أن يكون القصد إلى جميع الأفراد، أو يكون القصد إلى حصة خاصة غير معينة مبهمة غير معينة. فإن كان القصد إلى حصة خاصة غير معينة، يعني إلى يكون الحكم منصبا على الحقيقة باعتبار وجودها في ضمن فرد واحد لا بعيني، فهذه يقال لها لام العهد الذهني، وهذا اصطلاح خاص بأهل البيان، وهذا كما في قوله تعالى وإني أو أخاف أن يأكله الذئب، قول يعقوب عليه السلام لأولاده وإني أو أخاف أن يأكله الذئب. التفت هنا، هذه الألف واللام لا يمكن أن تكون عهدية، إذ لم يتقدم ذكر للذئب لا لفظا لا صراحة ولا كناية، ولا يوجد عهد ذهني بين يعقوب وبين أولاده في الذئب، إذ الفرض أن هذه هي المرة الأولى التي سوف يصطحب أولاده يوسف عليه السلام معهم. جيد، فهذا التخوف من أوله لم يكن موجودا، ولا هي للحضور ولا هي لام العهد الحضوري، إذ الفرض أن الذئب لم يمر أمامهم فيكون حاضرا عندهم حسا، فلا تصلح الألف واللام ها هنا لأن تكون للعهد، وكذا لا تصلح لأن تكون للاستغراق، لأنه لا يخاف أن يأكله كل ذئب. ليس المعنى أنني إني أخاف أن يأكله كل ذئب، فيكون حينئذ التخوف من أن يأتي الذئاب جميعا فيتناولوه حصة بعد حصة، وليس عنده تخوف من أن يأكله ذئب واحد. واضح أنه ليس هذا هو المعنى. فلا هي للعهد، ولا هي للاستغراق، ولا هي للجنس، لأن لام الجنس يكون الحكم فيها منصبا على الحقيقة بما هي. فلو كانت الألف واللام ها هنا للجنس لكان المعنى إني أخاف أن يأكله حقيقة الذئب، والحقيقة لا تأكل، وليس، وهذا من شأن أفرادها وليس من شأنها بما هي. فلا هي للاستغراق، ولا هي للعهد، ولا هي للجنس. وهذا إشكال على النحاة، أن قسمتهم غير جامعة لكل الأفراد، لأن هذه اللام لا تتصف بشيء من الأقسام التي ذكروها، لا هي للعهد بكل أقسامه، ولا للاستغراق، ولا للجنس، لأن الحكم لم ينصب على الحقيقة بما هي، لأن الحقيقة لا تأكل، ولم ينصب على الحقيقة باعتبار وجودها في ضمن جميع أفرادها، إذ ليس التخوف أن يتقاسمه كل الذئاب، وإنما التخوف أن يأكله ولو ذئب واحد لا بعينه. جيد؟ ولا أن هناك عهدا خارجيا بينه وبين المخاطب. ولذلك يقال إن لام العهد الذهني هي لام الحقيقة، ولكن باعتبار مرآتيتها، باعتبار كونها مشيرا إلى، باعتبار وجودها في ضمن فرد واحد لا بعينه. وسيأتي معنا أن من أحكام اللام هذه أنها مع مدخولها في قوة النكرة، لأن الإشارة حقيقة الحكم يكون منصبا على الحقيقة باعتبار وجودها في ضمن فرد في الخارج مبهم غير معين، لا ذهنا ولا خارجا. ولذلك سيأتي معكم أنه كثيرا ما يعبر الأصوليون بأن لام العهد الذهني تفيد التنكير. جيد؟ ولذلك فمرادهم لام العهد الذهني في البلاغة، وليس لام العهد الذهني في الخارج أو عند النحاة التي هي من مصاديق لام العهد الخارج، لا، تلك تفيد التعين حقيقة. جيد؟ ولذلك إذا رجعتم إلى منطق المظفر، عندما يستعرض الشيخ المظفر رحمه الله كلاما لمن؟ لابن سينا في الإشارات، يقول فهذا للغة العرب. تذكرتم البحث أو لا؟ ارجعوا إلى هذا البحث. يقول هذا موكول إلى لغة العرب، أنه هل اللام عندهم موضوعة للتعريف أو ليست موضوعة للتعريف. ثم يقول الشيخ المظفر والحق أن اللام قد لا تكون للتعريف كما إذا كانت للحقيقة، ومراده هناك من الحقيقة لام العهد، يعني لام العهد خصوص لام العهد الذهني. واعترض عليه بعد ذلك مجموعة من الأساتذة والشراح باعتراضات ليست في محلها. على كل حال، إذن هناك فارق في الاصطلاح، ومعرفة الاصطلاح هي نصف العلم. كيف كان؟ نكمل. وتارة ثانية قد يكون الحكم منصبا على الحقيقة، ولكن باعتبار وجودها في ضمن جميع أفرادها، وحينئذ إما أن يكون المراد من الجميع جميع ما يدخل تحت اللفظ، يعني جميع ما يصلح لأن يتناوله هذا اللفظ، أو أن يكون المراد جميع ما يدخل تحت هذا اللفظ بحسب المتفاهم العرفي. فالأول يسمى لام الاستغراق الحقيقي، نحو قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، أي إن كل فرد من أفراد الإنسان في خص يصح بعد ذلك الاستثناء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أو كما في قوله تعالى عالم الغيب والشهادة، يعني عالم كل غيب. طيب، وتارة يكون المراد من جميع الأفراد، جميع الأفراد بحسب المتفاهم العرفي، فيقال إن هذا الاستغراق استغراق عرفي، كما تقول جمع الأمير الصاغة أو هزم الأمير الجند، إذ ليس المراد أنه هزم جمع كل صاغة الدنيا، وإنما كل صاغة إمارته، أو كل جندي هذه الدولة التي غزاها. هذا تمام الكلام في استعراض أمثلة هذه الأقسام. بقي في هذا المطلب التنبيه على أمور. الأمر الأول أن لام العهد الذهني عند النحاة مباينة للام العهد الذهني عند البيانيين، لأنها عند النحاة هي من أقسام لام العهد الخارجي، وعند البيانيين هي من أقسام لام الحقيقة، أو فقل هي عند النحاة تعين مدخولها خارجا، وعند البيانيين تعينه ذهنا. الأمر الثاني، وهو من لوازم الأمر الأول، من لوازم الفارق الأول، أن لام العهد الذهني التي عند النحاة والتي هي داخلة تحت لام العهد العلمي ها هنا تعين مدخولها حقيقة، بمعنى أنها تفيد التشخص والتعين واقعا وفي نفس الأمر. وأما لام العهد الذهني عند أهل البلاغة فلما كان المراد منها فرد واحد مبهم من هذه الحقيقة لا بعينه، فهي في المعنى كالنكرة، بل هي نكرة في المعنى، ولكنها معرفة في اللفظ، ولعله لذلك لم يتعرض إليها النحاة، لأن بحث النحاة عن التعريف والتنكير لم يكن بحثا عنهما بحسب المعنى، بل بحسب اللفظ، أو فقل إن النحاة إنما قسموا الأسماء إلى معارف ونكرات لأن هناك جملة من الأحكام الإعرابية تترتب على المعارف، على كون الشيء معرفة، وجملة تترتب على كونها نكرة، قد بينا شيئا من هذه الأحكام أو لا فيما سبق، جيد؟ كأن تكون الجملة بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات، وأن المعرفة يكفي لمنعها من الصرف وجود علة ثانية من العلل التسع، علة واحدة من العلل التسع بخلاف النكرة فتحتاج إلى علتين، وأن النكرة لا يبتدأ بها إلا بعد أن تخصص، والمعرفة خلاف ذلك وغير ذلك، نعم، والإضافة وغير ذلك من الأحكام. إذن فالنحاة إنما بحثوا في المعارف والنكرات ليرتبوا الأحكام الإعرابية المختصة بالمعارف عليها والأحكام الإعرابية المختصة بالنكرات عليها، وهذه وإن كانت معرفة في اللفظ ولكنها يجري عليها حكم النكرة في المعنى أيضا وفي الإعراب أيضا، ولذلك حكموا على مثل قول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني فأعف ثم أقول لا يعنيني. شوف، حكموا على جملة يسبني بأنها نعت لا حال، هذا البحث أيضا قد تقدم معنا أو لا، وهنا قالوا أليس هذا مخالفا للقاعدة المشهورة القائلة بأن الجمل بعد المعارف أحوال، فقد جعلتم جملة يسبني بعد اللئيم وهي معرفة بالألف واللام، جعلتموها نعتا جيد، وحقها أن تكون حالا. قالوا لأن الألف واللام هنا هي لام العهد الذيني، وهي في المعنى كالناكرة جيد، بل هي ناكرة في المعنى، فلذلك فحكمها حكم النكرة. فحتى الأحكام الإعرابية المترتبة على لام العهد الذهني عند أهل البلاغة هي الأحكام الإعرابية التي تتبع النكرات، لا الأحكام الإعرابية التي تتبع المعارف. وهذا ربما يكون مبررا لإعراض النحاة عن ذكر هذه اللام، وإن كان سيأتي أن هذا الإعراض ليس حسنا على كل حال. الأمر الثالث ما تقدم أيضا من أنه لا فرق عند البيان بين لام العهد الحضوري، يعني بين كون المعلوم حاضرا حسا أو كون غير حاضر بالحس، بل هما معا يندرجان تحت لام العهد العلمي. وأما النحاة فقد فرقوا بينهما، وهذا أمر غير حسن، لا من النحاة ولا من البيانيين. ليش؟ أما أن التفرقة ليست بحسنة عند أهل النحو، فلأن الفرض أن النحاة إنما بحثوا عن هذه الأقسام باعتبار أنها هل يترتب عليها حكم المعارف أو حكم النكرات، ولا فرق عند النحاة بين كون المعلوم حاضرا بحسا أو كونه غير حاضرا بالحس. فكان الأولى للنحو أن لا يفرق بينهما، بل يدرجهما تحت قسم واحد لعدم تعلق غرض بهذه القسم. وهذا بخلافه عند البيانيين، فإن البياني يبحث عن مطابقة مقتضى الحال، ولا إشكال في أن كون المعهود حاضرا حسا أو كونه غير حاضر كذلك هذا له دخالة في مطابقة مقتضى الحال أو لا، بلا إشكال هو دخيل في مطابقة مقتضى الحال. فالتفرقة كان حقها أن تصدر عن أهل البيان لا عن أهل النحو، وقد حصل العكس، ولذلك فالإشكال متوجه على كل منهما. بعد الأمر الرابع أن قسمة النحاة للألف واللام غير جامعة لخلوها عن لام العهد الذهني عند أهل البيان. لام قسمة النحاة عندما قسموا الألف واللام إلى أقسام فقسمتهم غير جامعة غير حاصرة لأفرادها، بسبب أنهم لم يأتوا على ذكر لام العهد الذهني. هذا فأولا. الأمر الخامس أن قسمتهم أيضا غير جامعة، أو عفوا أن قسمتهم فاسدة، لأنهم جعلوا لام الاستغراق في عرض لام الجنس، والحال أنها واقعة في طولها كما عرفنا، وذلك لأن لام الاستغراق يكون مدخولها مفردا لا جمعا، ومع كونه مفردا فلا يمكن أن تكون اللام موضوعة للاستغراق من أول الأمر، إذ يلزم أن ينقلب المفرد إلى جمع، وإنما اللام موضوعة لتدخل على الحقيقة، فالمراد من هذا المفرد الحقيقة ولكن باعتبار وجودها في ضمن كل الأفراد. الأمر السادس أن قسمة أهل البيان أيضا غير جامعة. ليش غير جامعة؟ لخلوها عن لام الاستغراق المجازي، كما تقول أنت الرجل، والمراد أنت الجامع لكل صفات الرجول. فهنا الألف واللام ليست عهدية بكل أقسامها، ولا هي حقيقية، ليس المراد أنت الحقيقة جيد، ولا المراد أنت كل رجل من الرجال وهذا واضح الفساد، وإنما المراد أنت الجامع لكل صفات الرجولة. فهذه ولذلك النحاة قالوا لام الاستغراق إما أن يصح حلول لفظ كل حقيقة مكانها فهي لام الاستغراق الحقيقي، أو أن يصح حلول لفظ كل مجازا مكانها فهي لام الاستغراق المجازي. وهذا ما دام استغراقا مجازيا، وغرض أهل البلاغة في المجاز أكثر من غرضهم في الاستعمالات الحقيقية، فكان حق مثل هذه اللام أن يكون لها قسم في هذا التقسيم. والحاصل أن كلتا القسمتين غير جامعتين. والأولى أن يرتكب تقسيم جديد يلاحظ غرض النحاة تارة ويلاحظ غرض أهل البلاغة تارة ثانية. على كل حال هذا تقريبا تمام الكلام في هذه القسمة، وإنما يبقى الكلام في التطبيق وفي استعراض بعض أمثلتها. والحمد لله رب العالمين.